ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وردنا إلى دينك مردا جميلا. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل وتوفيق أن نجيبها. وهذا هو اللقاء 60. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول تفصيل الإجابة فيها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا وقد وصلنا إلى اللقاء 43 في رحابها. فأقول وبالله التوفيق، بعد أن بينا فيما مضى مفهوم النبوة ومنزلة النبوة، وتحدثنا عن صفات الأنبياء والرسل، اتكلمنا عن منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، اتكلمنا عن معجزته القرآن الكريم، بينا جوانب الإعجاز في القرآن، ثم انتقلنا إلى هذه الرسالة الماتعة الموسومة بأكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. هذا وقد وصلنا إلى الوسيلة 35. يقول المصنف: وضع مسابقات أسرية عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها تعريف للأسرة المسلمة بحياة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، وحث للأبناء والبنات على البحث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطلبها من مظانها وحفظها وارتباطهم بها، وزيادة في التعرف على جوانب حياته كلها، وعقيدته وشريعته وخلقه على مستوى قطاع التعليم والعاملين فيه. وهذه وسيلة عملية مهمة، إن الأسرة تهتم بعقد مسابقات دورية للأبناء والبنات، مثلا مسابقة عن نسب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونرتب على هذه المسابقة جوائز إما مالية أو معنوية، فيبدأ الابن أو البنت البحث في كتب السيرة عن نسب رسول الله، فيأتي لنا مثلا باسمه عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى يصل به إلى جده إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي مسابقة. مسابقة أخرى يتكلم فيها الابن أو البنت عن قرابة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، عن أعمامه، عن عماته، عن أخواله، وعن خالاته. جزاكم الله خير يا أبا صوفية، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظك. مسابقة أخرى مثلا عن حال النبي قبل البعثة عليه الصلاة وأزكى التسليم، يتكلم فيها عن الإرهاصات، إرهاصات النبوة. مسابقة أخرى عن أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مسابقة أخرى عن زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مسابقة أخرى عن أبناء وبنات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مسابقة أخرى عن هجرة النبي. مسابقة عن ليلة الإسراء والمعراج. مسابقة عن غزوات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بحيث يجتهد الأبناء والبنات في البحث ومعرفة حال النبي وسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيكون التأسي والاقتداء. لأن ليس من السداد أن يكون المسلم والمسلمة لا علم له ولا لها بحياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعضهم لا يعرف اسمه كاملا، بعضهم لا يعرف أسماء بناته ولا أسماء أولاده، بعضهم لا يعرف عن النبي إلا النذر اليسير جدا. فكيف تتحقق المحبة الصادقة وأنت لا تعرف رسول الله؟ ما تعرف حال النبي في السلم ولا حال النبي في الحرب، ما تعرف حال النبي مع الجيران، ما تعرف حال النبي مع الضيوف، ما تعرف حال النبي في التعليم وتربية وتعليم الناس الخير في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. فلابد أن يربى الأبناء والبنات على معرفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذه الطريقة وبهذه الوسيلة العملية هيكون في جو علمي في الأسرة المسلمة، وده هيحد من استعمال الهواتف المسمى بالذكية فيما لا نفع فيه ولا فائدة فيه. فبدلا ما يستخدم الهاتف في أمور بعيدة عن المنهج، هيبدأ يستخدم الهاتف في البحث على الإنترنت عن كتب السيرة وعن حال النبي وسيرة النبي وسنة النبي، فيشغل وقته بالنافع المفيد. يبقى إذن استغلاله للهاتف أثمر الخير. كذلك الأيباد أو التاب أو الكمبيوتر، هيبدأ الولد والبنت يحسن الاستعمال. هذا سيربيه على استعمال تلك الأجهزة المعاصرة فيما هو نافع فيما هو مفيد. الوسيلة 36. يقول المصنف: زرع محبة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم في نفوس الطلبة والطالبات من خلال إبراز حقه عليه الصلاة وأزكى التسليم على أمته. طبعا ده في المدارس وفي الجامعات، وهي رسالة لولاة الأمور في بلاد المسلمين وللقائمين على العملية التعليمية من معلمين ومعلمات، أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأجيال بتربيتهم على منهج القرآن والسنة، بغرس محبة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في نفوسهم وفي قلوبهم، لأن أصحاب الملل الأخرى يغرسون في نفوس أبنائهم كراهية الإسلام وبغض نبي الإسلام ومحاربة الإسلام ليل نهار. لذلك رأينا أجيالا من العابثين من غير المسلمين ومن المتأسلمين ومن طلاب الدنيا من المسلمين من يثيرون الشبهات ضد الإسلام وضد نبي الإسلام رغبة في عرض من الدنيا قليل، أو نظرة البغض التي نشأ عليها من صغره إلى آخره. فنحن أحوج أن نربي أولادنا ونغرس في نفوسهم محبة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف: وذلك أن محبة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم أصل عظيم من أصول الدين ومنزلة جليلة من منازل المؤمنين، بل إن إيمان العبد متوقف على وجود هذه المحبة، فلا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبين، بل حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه الكلمات دلت النصوص عليها، من ذلك قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعمر، الحديث عند الإمام مسلم: لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر: لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي. قال: لا لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر: الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. أيضا في السنة الثابتة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بل وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فسئل عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ذكر المصنف آية التوبة، فيها يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية 24 من سورة التوبة. فهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى تقديمها على كل محبوب من القرابات والأهل والمال والتجارات والمساكن وغيرها، فإن قدمها فهو ظالم فاسق. اللي قدم البنيان على محبة النبي العدنان فهو فاسق وظالم، اللي قدم زوجة أو ولد، أب أو أم، عم أو خال، قرابة، اللي يقدم تجارة أو بنيان أو قصر أو فيلا أو إلى آخره على محبة الله ورسوله، هذا ظالم، هذا فاسق. قال المصنف: وهذه المحبة وإن كانت من أعمال القلوب إلا أن آثارها ودلائلها لابد أن تظهر على جوارح الإنسان وفي سلوكه وأفعاله وفي أقواله. فالمحبة لها مظاهر وشواهد تميز المحب الصادق من المدعي الكاذب، وتميز المتبع اتباعا صحيحا ممن سلك مسالك منحرفة عن الشرع في التعبير عن هذه المحبة. وأول هذه الشواهد والدلائل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. يبقى دليل صدق المحبة الاتباع والطاعة، إن المحبة لمن يحب مطيع. ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره والأدب معه. الله عز وجل علمنا الأدب مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أدي باب في الأدب العظيم مع الله ومع الرسول، إنك لا تتقدم بقول ولا برأي ولا بحكم ولا بفتوى قبل أن يصدر ذلك عن ربك وعن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا علمنا الأدب مع نبيه في نفس السورة، سورة الحجرات، قال: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت مصيبة كبيرة جدا، ده في حضرته. طيب بعد موت النبي رفع الصوت أنك تخالف منهجه، أنك تعترض على سنته أو على قوله أو على فعله كما يفعل أهل العفن من المفسدين في الأرض الذين يحاربون السنن ويطعنون فيها. رضي الله عن عمر بن الخطاب عندما رأى رجلا يرفع صوته بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه نهيا شديدا وأراد أن يؤدبه، وقال: إن الأدب مع رسول الله يكون في حياته وبعد مماته، يعني حتى عند القبر ليس من الأدب رفع الصوت. ليه؟ هذا مقام النبوة، قبر النبي محمد، ما ينفعش ترفع صوتك، تأدب، تمر في سلام وفي أمن، تلقي السلام والتحية على النبي، تصلي على النبي وتعدي خلاص. إنما ما يفعله البعض من علو الصوت والبكاء بصوت مرتفع عند القبر هذا لا يليق، هذا لا يليق. إن بكيت خشية من الله تعالى كأثر للمحبة الصادقة للنبي وشوقا له فلا بأس ولا حرج، لكن ما ترفع الصوت، ما ترفع الصوت وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم على صاحبي وتمر خلاص انتهت الزيارة. لأن المقصد من إتيان المدينة ليس القبر، إنما المقصد الصلاة في المسجد. ومن الأدب إذا ذهبت إلى المسجد لتصلي فيه تأسيا بنبيك واستجابة لهديه وحثه على الصلاة في مسجده، حيث قال: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت تأتي المسجد من أجل الصلاة فيه. ثم من الأدب إنك تمر مسلما على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مسلما على الصديق رضي الله عنه، مسلما على عمر رضي الله عنه أرضاه بأدب جم سلام وتمر وهكذا. يبقى التوقير والتعظيم والأدب مع النبي. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى إلا بعد أن رأيت أنه إذا ذكر رسول الله أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم عنه. كانوا بس يذكروا اسم النبي لهم حال من تعظيم وتوقير وأدب. اليوم سبحان الله ابتلينا بأجيال عجيبة، تقول له قال النبي يقول لك وأنا إيش دراني، سوء أدب مع النبي ويشكك في الصحيحين ويشكك في كتب السنة. سبحان الله، شرذمة البشر يتطاولون على سيد البشر عليه الصلاة وأزكى التسليم من الأقزام. قال: ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم تقديم قوله على قول كل أحد والاحتكام إلى سنته وشريعته. اليوم أعداء الإسلام من المتأسلمين في بلاد المسلمين في وسائل الإعلام كمذيعين ومذيعات وصحفيين وصحفيات ينالون من السنة ويطعنون في السنة سبحان الله، ويقدمون كلام الفلاسفة وأهل الأهواء وأهل البدع على كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعظمون أقوال الكافرين والفاسقين ويتركون قول النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعظمون الرأي والهوى ويتركون السنن، فإلى الله المشتكى. قال: ومن الدلائل أيضا على محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وهو أمر الله تعالى لنا، يعني الصلاة على النبي عبادة لأن احنا مأمورون بها. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. عندما نزل هذه الآية جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقولون: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هكذا صيغة الصلاة، ولك أن تصلي على نبيك بأي صيغة منضبطة مع قواعد الشرع. إنما هناك من الصيغ الباطلة، مثلا يقول لك الصلاة النارية، هذه صلاة شركية، حتى سبحان الله ربنا طمس على بصائرهم في تسميته صلاة نارية. نعم هي نارية، لماذا؟ لأن من يرددها نسب للنبي صفة الإله، هو اللي بيفرج الكروب وبيقضي الحاجات، جعلوه إلها. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. فالذي يفرج الكرب هو الله، والذي يشفي المرضى هو الله، وهذا ليس لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيقول لك الصلاة النارية، خليها نارية سبحان الله، ومش عارف تقولها كام 499 مرة، وهذه كلها أعداد بدعية محدثة. فللأسف هدى الله أهل الأهواء والآراء والبدع والمخالفات، هداهم للسنة وللمنهج القويم. فإذا أي صيغة منضبطة لا بأس ولا حرج، هتقول اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره ماشي، هتقول اللهم صل على محمد وآل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ماشي، هتقول صلى الله عليه وسلم ماشي، المهم أي صيغة من صيغ الصلاة المنضبطة التي لا تخالف المنهج. إنما ابعد بقى عن الصلاة النارية ومش عارف الصلاة الشيطانية، ابعد عن هذه البدع وهذه الآراء وهذه الأهواء، نسأل الله السلامة. وللأسف قلة العلم تؤدي للانحراف، والبعد عن السنن تؤدي للبدع، نسأل الله السلامة. فابتلينا في هذا الزمان بالدعوة إلى الشركيات الآن جهارا نهارا في وسائل الإعلام، وبدأ غلاة الصوفية ينشرون الشرك علانية ويهدمون ثوابت الدين سبحان الملك. فنسأل الله تعالى أن يقطع تلك القرون الباطلة، اللهم أمين. يقول المصنف: ومما يؤسف له أن مفهوم محبة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم قد فسد وانحرف عند كثير من المسلمين، خصوصا في هذه العصور المتأخرة. فبعد أن كانت هذه المحبة تعني إيثار الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم على كل مخلوق ومحبوب، وطاعته سبحانه وطاعته واتباعه كما قدمنا، صار مفهومها عند البعض عبادته ودعاءه من دون الله كما ذكرت لكم في الصلاة النارية وغيرها. ووصفه بصفات الربوبية كما يزعم صاحب البدعة والهوى، يقول لك عادي جدا تقول مدد يا رسول الله. مدد يا رسول الله، ايه معنى المدد؟ طلب العون، وطلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يكون إلا من الله، فإن صرفته لمخلوق فقد وقعت في الشرك. طلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز بشروط: أن يكون المخلوق حيا مش ميتا، لأن الميت لا يملك لنفسه لا النفع ولا الضر، انقطع عمله، هو الآن في البرزخ بين يدي خالقه، فلا يملك أن ينفعك ولا يملك أن يضرك أبدا. يبقى الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا. الشرط الثاني أن يكون المخلوق حاضرا. حاضرا. الشرط الثالث أن يكون المخلوق قادرا على الفعل، وده بيناه في أكثر من لقاء، ودائما بعمل عليه بيان عملي أثناء الدرس. زي مثلا هقول لمحمد الآن اللي قاعد أمامي: اعطيني كوب الماء. تعال يا محمد. محمد حي وموجود في المسجد ويقدر يشيل الكوباية ولا لا؟ طب شيلها والدهان، أو شال الكوباية وأعطاها للشيخ. ما ده طلب عون هو ولا لا؟ مش دي مساعدة؟ يبقى عون، طلبت منه وهو حي وحاضر وقادر على حمل الكوب فأعطاني الكوب، هذا جائز. بالضوابط دي، جزاكم الله خير يا محمد، بالضوابط دي يجوز الاستعانة بالمخلوق. لو أنا الآن قاعد معكم الآن، محمد معايا في المسجد ومحمد الجزائري ومعايا محمد السوري الآن حاضرين معايا في المسجد وأحياء وعندهم قدرة على الفعل، وأنا سبت ده كله وابني أحمد الآن في المنزل مش معانا هنا، يعني غائب عننا، وأقول يا أحمد هات لي كوباية المية، ينفع؟ ينفع ولا لا؟ والله ما ينفع. هنقول ده ايه ده؟ ايه اللي جرى له؟ جنن ده ولا ايه؟ كيف يطلب من غائب؟ ما الحاضر موجود. خلاص كده زي صاحبنا الدرويش اياه بتاع الصوفيه، هو في القاهره في مصر عندنا وشيخه في سوهاج ولا في اسيوط، خلاص كده يقول لك ده انا بقول مدد يا سيدي فلان. مدد يا راجل؟ وين سيدك فلان؟ والله في اسيوط، يعني مش موجود معنا. طب هو حي بس في اسيوط، فانا بس اطلب اسمه خلاص تقضى الحاجه. هذا شرك، شرك اكبر كمان والعياذ بالله. ليه؟ طلب من غائب. ولو سمعنا نقول عليه مجنون، سفيه ده ولا ايه؟ فين شيخك ده اللي تطلب منه؟ ها طيب قول لشيخك بقى هو هناك يرفع لك كوبايه المي، يلا واحنا قاعدين معاك اهو، ما دام بيقضي الحاجات خليه الان يرفع لك كوب الماء. يستطيع؟ ايه هيمد ايديه من اسيوط للقاهره ويرفع لك كوبايه الميه؟ يا رجل ده احنا بنسافر من القاهره لاسيوط تقريبا في 10 ساعات في القطار. شيخك بقى اللي في اسيوط ده ولا اللي في سوهاج ولا في المنيا ولا اللي موجود في الاقصر ولا في اسوان هيجيبها لك ازاي وغائب؟ يا رجل كن عاقلا، هذا كلام المجانين. طب اذا رفعت الكوبايه يبقى شيطان وجن كما قال شيخ الاسلام لما سالوه: الأموات أحيانا تطير بهم الجنائز، قال نعم تحملها الجن للتلبيس على عوام الناس وبسطاء الناس فيعتقدون فيه الولاية فيقيمون له ضريحا ومقاما ويعبد من دون الله رب العالمين. يبقى ده فعل الشياطين. يبقى إذن عشان نطلب العون من المخلوق في شروط: إن يكون المخلوق إيش؟ حيا، هذا شرط أول، يكون حاضرا، يكون قادرا على الفعل. طيب اهو محمد موجود معانا وحيه، ينفع اقول له يا محمد والله انا عندي الم في المعده شفيني؟ محمد يقدر يشفيني؟ ليه؟ لان من الشافي؟ الله. لو قلت لمحمد شفيني وقعت في الشرك، رغم انه حي وحاضر، لكن انا سالته سؤال لا يقدر عليه الا من؟ الا الله. يبقى لو سالت المخلوق الحي الحاضر عن شيء لا يقدر على فعله يبقى شرك ولا لا؟ شرك. اسأل ربنا على طول، أطلب منه يعني لو كان أجلي مثلا بعد ساعة أقول له خليني كمان أسبوع يا محمد، ينفع؟ من يملك الحياة والموت؟ الله عز وجل وحده، ما ينفعش. فإذا لابد أن نعي ونفهم عن الله وعن رسول الله، ما نسمعش لهؤلاء المجانين المخرفين أصحاب الأهواء والآراء. سبحان الملك، نقول لك عشان نستعين بالمخلوق نقول مدد يا فلان، ما المدد طلب العون، لازم يكون حي ويكون حاضر ويكون قادر على هذا الفعل. وده اللي فعله الصحابة مع النبي في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي يكون على المنبر يخطب في المسلمين، يدخل الرجل من باب المسجد، الحديث في البخاري، يا رسول الله أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء فادعوا الله لنا. أهو ما هو طلب المدد، أهو ما هو طلب الدعاء، يعني طلب العون بدعاء النبي، حاضر حي قادر على الدعاء ولا لا؟ هل يعجز مسلم عن الدعاء؟ الإجابة لا. كلنا يقول لي محمد ادعي لي يا عم الشيخ، حاضر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قادر ولا لا؟ قادر على الدعاء بس خلاص. لكن الإجابة بأمر مين؟ بأمر الله مش بأمري أنا، أنا أدعو ومن يستجيب الله. عشان كده لما سئل أحدهم هل تعرف أحدا من الناس في زمانك مستجاب الدعوة؟ قال بل أعرف من يستجيب الدعوة، أعرف من يستجيب الدعوة هو الله، لكن ما أعرفش مين مستجاب الدعوة من المخلوقين، هذا بينه وبين ربه، إنما أنا أعرف من يستجيب الدعاء وهو الله عز وجل القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلما السائل سأل النبي الاستسقاء، النبي رفع يديه على المنبر ودعا الله تعالى واستغاث به، يقول الراوي فتجمعت السحب وأفرغت ماءها على المدينة. بعد أسبوع المطر فضل طول الأسبوع شغال في المدينة. الجمعة اللي بعدها النبي على المنبر دخل رجل آخر وقيل نفس الرجل، يا رسول الله هلك الزرع والضرع، يعني من كثرة المية الأراضي باظت خربت، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، وحدد كده أماكن القلاع والجبال وكذا وحددها، فالماء خف عن المدينة وبدأ ينزل على الجبال وعلى الحصون وبعد عن الأراضي الزراعية بأمر الله رب العالمين. فدي استسقاء، فده في حياة النبي يسألونه الدعاء فيدعو له، يرقي بالمعوذات ويحصن الحسن والحسين في حياة النبي. ده كلنا ده البشر عنده قدرة على ده الدعاء، فده من باب الايه؟ الاستعانة بالمخلوق، بس يكون حيا يكون حاضرا يكون قادرا على الفعل. طب لما مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشان نعلم أصحاب الأهواء هؤلاء، عمر رضي الله عن عمر في زمانه جفت الأرض وحل الجفاف، فأراد أن يخرج للاستسقاء فقال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فخرج العباس فدعا فنزل المطر من السماء فلقب العباس بساقي الحرمين، وده العمدة في الباب ردا على أهل البدع والأهواء. فلو كانت الاستغاثة بالميت بعد موته جائزة لفعلها عمر، مادام ممكن نقول للميت مدد يا فلان، طب ما كان عمر قالها للنبي ولا ايه؟ سيد الخلق كان قال له يا رسول الله أجدبت الأرض فسر ربنا أن ينزل المطر مثلا، صح؟ هل فعل عمر هذا؟ لا، لأن عمر عنده فهم للعقيدة، اتعلم من النبي أن الميت خلاص لا يسأل لأنه لا يستطيع الفعل، خلاص انتقل من دار إلى دار، فما ينفعش نروح نقول مدد يا فلان لميت أو لصاحب ضريح، هذا خبل، هذا جنون، هذا شرك بالله رب العالمين. طبعا هم الآن ينشرون هذا الشرك في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، نسأل الله السلام. قال يقول لك ما فيهاش حاجة تقول للأموات مدد يا سيدي فلان، نفس حجة الجاهلية عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ده بس السيدي فلان ده واسطة. واسطة ايه؟ ومن قال، من قال لك انه واسطة؟ هل ربنا اخبرك ان قبر فلان ده واسطة بيني وبينكم؟ ده في باب الدعاء خاصة الله تعالى قال فاني قريب. خلاص انتهت القضية، لا في قبر واسطة ولا في سيدي فلان واسطة ابدا، الا ان يكون المخلوق حيا فيدعو فيستجيب الله. مات المخلوق خلاص انت ما ينفعش اقول له مدد يا سيدي فلان، مدد ايه؟ الله يهديكم. هذا شرك بالله تعالى، لابد ان يعظموا ربهم وان يتقوا ربهم جل جلال قبل الفوت وقبل الموت. فده الحاصل اليومين دول يا إخوة، انها دعوه للشرك والشركيات. فعلى طلاب العلم ان يهتموا بنشر التوحيد ونشر الإيمان والتحذير من الشرك والتحذير من البدع والتحذير من الأهواء، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. قال وطاعته واتباعه كما قدمنا صار مفهومها عند البعض عبادته ودعاءه من دون الله سبحانه ووصفه بصفات الربوبية للأسف، وتأليف الصلوات المبتدعة وإنشاد القصائد والمدائح الغالية في دعائه والاستغاثة به وعمل الموالد البدعية. تجد مثلا في الموالد دي رجالة بيتحزموا يرقصوا على صوت ياسين التهامي مثلا، اسمه ايه معرفش اسمه ايه عندنا في مصر، المداح ده اللي معظم كلامه شرك. يطلع لك رجل من المريدين دول بيتحزم وعلى المسرح ويرقص وناقص بس ياخد الشخاليل يقول لك ذكر. اه والله العظيم. وكما يقال الجنون فنون، اهو ده مدح وذكر، ده شرك بالله وتقديس للنبي ورفع منزله الاله، والنبي براء من هذا كله صلى الله عليه وسلم، بل حذر من هذا عليه الصلاه وازكى التسليم. بهذا القدر نكتفي مع هذه الوسائل، فان قدر بقاء نواصل مع كلام المصنف حفظه الله تعالى. وكما تعودنا بعد أن نفرغ من مسألتنا ننتقل إلى أسئلة المتابعين والمتابعات عبر البث، ثم ننتقل للحضور. أقول قولي هذا مع هذه المسألة وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنشوف ما وردنا من أسئلة عبر البث ثم نعود للحضور. كان وردتنا قبيل الدرس مسألة على الخاص من الخالة أم عبد الرحمن حفظها الله تعالى وشفاها الله وعافاها من بلاد الجزائر، تقول ما حكم المشي في القبور بالنعال يعني الحذاء، رايح مثلا يزور المقابر للعظة والاعتبار والدعاء للأموات ويلبس الحذاء، فما الحكم؟ من المعلوم أن خلع النعلين في المقابر سنة نبوية، سنة نبوية، لما جاء عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى من حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه وأرضاه، يقول كنت أتماشى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجل بين القبور عليه نعلان يعني يلبس نعلين، فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا صاحب السبتتين ألق سبتتيك، أي النعلين، يلي لابس نعلين أنت يا صاحب السبتتين ألق نعليك، ألق سبتتيك. قال بشير فنظر الرجل فعرف أنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال فخلع نعليه فرمى بهما، فرمى بهم. فالسنة لمن دخل القبور أن يخلع نعليه، إلا من علة أو ضرر، كما قال الإمام أحمد لما ذكر حديث أبي داود هذا حديث بشير، قال أعمل بحديث بشير إلا من علة. يعني علة؟ قالوا العلة يعني مثلا الشمس المحرقة، حينما بيكون القبور في منطقة خلاء أو فضاء وفيها شمس محرقة، لو خلعت النعلين تقوى قدمك، فالبس النعلين ولا حر. أو في غزارة مطر لوثت الأرض فتلبس نعليك، أو في بعض الصخور تؤذي القدمين فتلبس نعليك، أو في بعض الأشواك تجد بعض القبور فيها بعض الزروع والشوك وكذا في الطريق، لو مشيت بلا نعلين تجرح أو تصاب، أو تخشى بعض الآفات كعقرب أو حية أو ما شابه ذلك، أو بعض الهوام والدواب، فهنا تلبس النعلين ولا حرج، مع التنبيه أن زيارة القبور تكون للعظة والاعتبار، وتكون للسلام على الأموات والدعاء لهم، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات، إنا بكم إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. وفي رواية اللهم أنزل عليهم روحا من عندك، يعني نعيما وسلاما من عندي، خلاص دعاء وفقط وسلام، لا في قراءة قرآن ولا في استغاثة بالأموات أو طلب منهم الحاجات، هذا شرك لا يجوز. مدد شرك لأنه مات، تسأله شفاء الولد شرك لأنه مات والشافي هو الله، تسأله الواد ينجح في الامتحانات وماله، ده مات خلاص. النجاح محتاج لمذاكرة واستعانة بالله وأخذ بالأسباب، ما تقولش للميت نجح للواد، نجحه لك إزاي؟ مش هينجحه لك ولا حاجة، فهذا كله من الشركيات لأنه مات. فتكثر من الدعاء وتعتبر وتتعظ، ولا تطيل المكث إلا من حاجة، والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة أمينة مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا أقبلت على الزواج، ادعوا لي ولجميع المسلمات، وما نصيحتك لنا؟ جزاك الله عنا كل خير. أسأل الله يا ابنتي لك بالتيسير والتوفيق والسداد ولسائر بنات المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يزوج بنات المسلمين من رجال صالحين أتقياء أنقياء، اللهم أمين، وأن يزوج شباب المسلمين من زوجات صالحات تقيات عفيفات، اللهم أمين. وأما عن نصيحتي يا ابنتي فأنصح لك بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لزوجك في المعروف، فإن زوجك جنتك أو نارك، فاحذري المخالفة إلا من معصية، فإذا أمر المرء بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأوصيك بوصية جعفر لابنته رضي الله عنهما، عندما أقبلت على الزواج قال لها موصيا يا ابنتي تزيني لزوجك، وإن أزين الزينة الكحل، وكوني نضرة الوجه، ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء، فأكثري يا ابنتي من الوضوء في بيتك تكوني نضرة الوجه. وأذكرك وجميع نساء المسلمين بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم، إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. كما أذكرك يا ابنتي بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لحقه عليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. أنصح لك يا ابنتي أنك مقبلة على بيت جديد وعائلة جديدة بيت لم تألفيه وقرين ربما لم تعرفيه من قبل، فكوني له نعم الزوجة، يكن لك نعم الزوج، احرصي على مرضات أهله من أب وأم من إخوة وأخوات، فهم أهلك بعد أهلك، فبالعقد عليك صار أبوه أبا لك وأمه أما لك، فلابد من سمع وطاعة في المعروف، ولابد من بر واستقامة. أوصيك يا ابنتي أن تأخذي بيد زوجك إلى رحمة ربك بأن تعينيه على طاعة الله كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا قام الرجل من نومه فأيقظ أهله فأبت نضح في وجهها الماء، قامت فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأيضا إذا قامت المرأة من نومها فأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه الماء، نضحت يعني بلت إيديها فقط وحطت برفق على الخد عشان يفيق من النوم، مش ترش عليه الماء تقتله وهو نائم، لا، نضح يعني الماء على اليد كده فقط. قام فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واعلمي يا ابنتي أن الكلمة الطيبة صدقة، وأولى الناس بها الزوج، فدائما أبدا قولي حاضر ونعم في المعروف، كوني هينة لينة. أوصيك يا ابنتي عند الغضب أن تسكني وتسكني الغضب، لقول النبي لا تغضب، يعني الزوج غضب أنت صمتي بابتسامة رقيقة بهدوء المرأة الطيبة النقية، طبطبي على الزوج، قوم يعمل له كوباية ليمون فريش عصير يزول الغضب بإذن الله رب العالمين. لكن كلمة قدامها كلمتين فسد البيت ولا يستقر، وبعدين ليه نضيع أجمل أيام عمرنا في الزعل والخصام؟ بعض المشكلات يا إخوة في الحياة الزوجية خفيفة جدا وبسيطة، ممكن الزوج يقاطع الزوجة أسبوعين ويتقاطعوا أسبوعين، أسبوعين ضاعوا من عمركم في عدم كلام، وبعضهم يتكلم بالكتابة وبعضهم يتكلم بالإشارة، ما ينفعش، اتقوا الله. خلاص زعلنا، خلص الزعل خلاص في الحال، يعتذر أو هي تعتذر وانتهت القضية، مش لازم بقى لازم أسبوع أمصى. طب وبعدين؟ ما ينفعش. فنحاول نعالج مشاكلنا بسرعة، نحاول نهدي الأمور، ما نغضبش كثيرا عشان البيت يستقر. أوصيك يا ابنتي عدم السماع لوسائل الإعلام المعاصرة، خاصة من هاتك النساء الناقصات الفاسقات على وسائل الإعلام التي يدعين النساء إلى الاستغناء عن الرجال وعدم السمع والطاعة للأزواج، ويدعون إلى التعاظم والتعالي على الرجال في البيوت، ده خدمته مش واجبة، ولا خدمة أهله مش واجبة، ده حتى إرضاع الطفل مش واجب، هذه كلها مفاسد. نقول حتى وإن لم تكن واجبة فهي من باب البر والإحسان، وأولى الناس بالبر الزوجة المسلمة الصالحة، أولى الناس بالإحسان المرأة المسلمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه نصائح حضرتني الآن، فأرجو أن تكون نافعة لك يا ابنتي ولغيرك من بنات المسلمين، اللهم آمين. تسأل أيضا أختنا أمينة، تقول بارك الله فيك شيخنا، ادعو بالفرج والشفاء لأمي وأبي وأختي وأخي، أسأل الله عز وجل أن يشفيهم جميعا شفاء لا يغادر سقما، وأن يفرج كربهم، وأن ييسر أمرهم، وأن يقضي جميع حاجاتهم، آمين. محمد السلامات حبيبي وحشتني، بيقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل، آمين وجزيت مثل حبيبي. سؤالي، هل يجوز للمرأة أن تتصدق من وراء زوجها؟ وإن صح لها أن تتصدق كم يجب أن تتصدق؟ أحسنت السؤال. الصدقة إن كانت من مال الزوج وكانت تؤثر على البيت فلا يجوز للمرأة مطلقا أن تتصدق من مال زوجها في هذه الحالة إلا بإذن زوجها، لم يأذن لا تتصدقين إلا بالصدقة الغير مؤثرة على البيت. يعني بيعطيك مصروف للبيت أنت ممكن تدخلي منه البعض وما يأثرش على حاجة الزوج ولا حاجة البيت الضرورية. في الحالة دي إن تصدقت فلك الأجر ولزوجك الأجر، وإن أعطاك الزوج الإذن العام فبها ونعمت، وإلا فلابد من استئذانه. أما إن كان المال مال الزوجة الخاص فلها أن تتصدق في أي وقت وبأي قدر دون الرجوع للزوج، لأن هذا مالها الخاص ولا دخل للزوج فيه، والله أعلى وأعلم. طبعا قدر الصدقة تتفاوت على حسب حال المرء من سعة أو ضيق، فالقليل يكفي لمن كان من أصحاب الضيق أو عدم السعة، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: رب درهم سبق ألف درهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم: وكلما جادت النفس أكثر كلما كان الأجر، والله أعلى وأعلم. أختنا في ريال محمد: مرحبا، تقول شيخنا نفع الله بكم وأراح بالكم وقدح، اللهم أمين ولكم بمثل. أوجه أولادي لذكر دعاء الضالة حينما يفقدون شيء، وكذلك أدعوهم للدعاء بحوائجهم لله، ولكن حينما لا يجدون ما فقدوا أو ما سألوا يعودون إلي للسؤال طبعا أوجههم، ولكن أريد توجيه حضرتك في هذا الأمر بلغة يفهمها الأطفال. حاضر، أبشري بخير. من المعلوم يا إخوة أن الإسلام علمنا سننا في الأذكار، منها مثلا، ودي غيبة عن كثير من المسلمين، إذا أصبحت أن تقول: أعوذ بكلمات الله التامة أو التامات من شر ما خلق، تكررها 3 مرات، وإذا أمسيت كذلك تكررها 3 مرات، فهذه حصن حصين من السام، أي من عقرب أو حية أو من لدغ. الذي يقولها في الصباح 3 يحفظ من لدغة العقارب والحيات أو من الحمى، وإذا حدث اللدغ لا يؤثر سلبا ولا يؤلم، ما دمت قلت الدعاء ده فنقول لأولادنا كده. كذلك دعاء الضالة: فقدت شيئا، فالنبي علمك إنك تدعو دعاء الضالة اللي هو إنشادها. طيب دعيت وما جاتش، أقول لك ربما يكون عندك مانع من موانع الاستجابة، ربما يكون عندك مانع من موانع الاستجابة. 1، إما أن أنت بتدعو بدون يقين، كأنك تقول يعني هل الكلمات دي هترجع اللي فقدته، فأنت بتجرب فقط، فما ينفعش. النبي قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أو بدعو باللسان فقط دون عقد القلب. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. القلب ما يكون غافل فلا استجاب. 3، ربما يكون في شبهات في المطعم والمأكل والمشرب، لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك، فلازم أطيب المطعم. 4، 5، و6، و10، الدعوة استجيبت على كل حال إن كنت صادقا، إما أنها ترجع لك في الحال في الدنيا، ودي أقل درجات الإجابة، وإما أن ربنا يستجيب فيرفع عنك بمثلها مصيبة كانت نازلة، ودي برضو أعلى شوية من الأولى، وإما أن ربنا هيدخلها لك فين؟ في الآخرة، ودي أعلى درجات الإجابة. يعني على كل حال الدعاء مستجاب، فالزم الدعاء وابعد عن الموانع وأبشر بخير بإذن الله تعالى. تقول أيضا أختنا: شيخنا، انتشر في زماننا الإيذاء بالسحر والحسد، وصارت جل البيوت تعاني من جراء الجهل بخطورة الأمر وعواقبه، فما عواقبها حتى يرتدع المعتدون وننشرها بين الناس؟ أولا، السحر تعليمه كفر وتعلمه كفر، وحد الساحر في الدنيا القتل، واختلف العلماء في توبته. طيب، من يأتي السحرة؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أتى ساحرا لو عرافا يعني فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. والكفر هنا كفر دون كفر، لأنه كفر عمل، مش الكفر المخرج من الملة، إلا إذا اعتقد قدرة الساحر على علم الغيب وكذا كفر كفرا أكبر. إنما لم يعتقد ذلك ولكن راح للإذاء، فده ارتكب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. ومن أتى كاهنا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وإن سقطت بها الفريضة لكن الله لا يرضى عنها لقبح الفعل. ما بالك بقى إذا الذاهب فعل سحرا يؤذي البشر، فكلما تألم المسحور في ميزان سيئات من سعى لذلك، وهذا ظلم بين وفجور. ونبشر هؤلاء جميعا بقول الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سيرد عليكم تلك المعاناة في الدنيا قبل الآخرة، وسترون هذا في صحتكم وفي أنفسكم وفي أولادكم وفي أحفادكم إن كانت طالت بكم حياة، وسترون الخزي في الدنيا قبل الآخرة إضافة للعذاب الأليم يوم القيامة. وكذلك نقول للحساد أهل العيون القاتلة المؤذية، فالنبي يقول: العين حق، ويقول: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. نقول لهؤلاء: اتقوا الله وبركوا على الأشياء. إذا كنت مبتلى بهذه العين اللي بنسميها عين البقرة، الله يرضى عليك رحمة بك، لما ترى نعمة على أخيك قل بارك الله، دي تمنع الحسد، قل تبارك الله. يبقى نعمة الغير تقول بارك الله، تبارك الله. النعمة الخاصة بك أنت تقول ما شاء الله، إن ممكن بعينك دي تقتل ولدك وأنت لا تدري. فلما تشوف نعمة على ولدك أو ابنتك أو زوجك قل ما شاء الله عشان ترد العين. والله أعلم، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من العين ومن السحر. أخونا أحمد يقول سؤال: المراعي دي تستدين بالعلم زوجها، يقصد المرأة، لشراء الكماليات والهدايا والمناسبات متعددة منها أعياد الميلاد أهلا والزواج وخلاف الناس من غير معارف الزوج، ثم يتراكم عليها الدين ولا تستطيع السداد، فتخبر الدائنين أن الدين لزوجها فيجبر على السداد ويتكرر ذلك، وكان الفعل متعمد لافتعال أزمة ولا تتعظ بالنصح. هذه مخالفة للمنهج. أولا، أعياد الميلاد ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستدين للبدعة وللمخالفة هي آثمة. ثم استدانتها بغير علم زوجها، ثم نسبة الدين للزوج كيدا فيه حتى هذا أيضا اسم جديد، فهذه للأسف يعني ليست هي الزوجة الصالحة، لأن من صفات الزوجة الصالحة ألا تحمل الزوج ما لا يطيق، فمن حملت زوجها ما لا يطيق فهي آثمة شرعا، وهي مخالفة لمنهج الله ولهدي رسول الله. نقول لها اتق الله، ونقول للزوج لا تسدد تلك الديون، ما دامت تتمادى في هذا الباب أخبرها بذلك، أنها إذا استدانت مرة أخرى فلا علاقة لي بدينك ولن أسدد هذه الديون أبدا، لعلها تكون راضعة عن ذلك، والله أعلى وأعلم. ليس هناك أسئلة شيخنا، ماشي، جزاكم الله خير أبا يونس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.